إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، زلنا مع كتاب التوحيد، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب النهي عن سب الريح.
باب النهي عن سب الريح، وهذا أيضا تمام لكتاب التوحيد والكلام على تتمة الأمر في التوحيد، الذي إذا كمل نجا الإنسان به وقد اعتلى وارتقى. قال الله جل في علاه: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. لما شق على الصحابة قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم فألم تسمعوا لقول الحكيم لابنه أنه قال: يا بني لا 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 تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالأصل أن الإنسان بإتمامه لكمال التوحيد الواجب والمستحب يصل بذلك إلى الهداية التامة والأمن التام والنجاة التامة بجوار الرحمن سبحانه جل في علاه. ونرى بأنه في الأبواب السابقة بيّن لنا مسألة حسم المادة وسد الذريعة حفظا لجناب التوحيد، وسيأتي أيضا أبواب على ذلك. والكلام هنا في باب النهي عن سب الريح. سب الريح يعني شتم الريح، وهذا النهي عن سب الريح من باب حسم المادة أيضا وسد الذريعة، لأن سب الريح فيه سب ما من خلقها ومن أمرها، فهي مأمورة، فسبها مسبة للذي أمرها والذي خلقها والذي سيرها سبحانه جل في علاه. فيكون ذلك فرع عن أصل قد تكلم فيه المصنف قبل ذلك بأبواب، ألا وهو حديث: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليلة والنهار. فهذا فرع عنه، وفيه أمور. الأمر الأول فيه أن مسبة هذا مسبة أثر فعل الله جل في علاه، وإن كان فيها بعض الشر ففيها أول شيء هذه المسبة سبيل إلى مسبة الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب بأنه فيه أيضا وصف النقص لله جل في علاه، لأنهم لا يرون الحكمة من الريح إن كانت أتت بشر أو أتت بخير. فإن أتت بشر فالشر فيها على أساس أنها مغدور وليست على قضاء الله تعالى ولا فعل الله، فعل الله كله كمال. فهم من جهلهم لم يروا الحكمة في وجود هذا الشر على المصلحة التي تأتي بعد هذا الشر، لأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا. وهذا باب أيضا مركب على باب الاعتقاد في مسائل القدر، بأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا قط بحال من الأحوال، بل الشرور التي خلقها الله جل في علاه عموما تحت عموم خلق الله جل في علاه هي شرور نسبية إضافية وليست على المحضية. فحتى الشيطان وهو شر امتهب هو شر الشرور، ومع ذلك لم يكن شرا محضا. الشيطان الله جل وعلا جعل منه مصلحة عظيمة جدا، وهي التمايز أو التمييز بين الخبيث والطيب، كما قال الله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال الله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. تمييز، الله تعالى يميز بين عباده ولا يحاسبهم على علمه السابق سبحانه، لكن يخرج معلومه فيهم سبحانه وتعالى بالابتلاء، والابتلاء منه الشيطان. ولذلك الله تعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما أكملوا استزلهم الشيطان. الله سلط وجعل له مساحة في هذا الباب أيضا للتنقية: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. وكم استزلنا الشيطان ببعض ما كسبنا، لا بكل ما كسبنا. وهذه أيضا فيها من رحمات الله وفيها من لطف الله بعباده، أن الله تعالى يأخذهم بكل ما فعل. ظهر الفساد في البر والبحر بما ليست بما هنا فقط سببية، قد أقول سببية وبعضية، لأنه لا يمكن أن نقول بهذا إلا ببعض، لأن الله جل في علاه من رحمته لا يأخذ بالكل. قال الله جل في علاه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويعني والأسعد أن تكمل الآية أن تقول: ولقد عفى الله عنهم سبحانه جل في علا. إذن هذا الباب فيه النهي عن الوسيلة التي يمكن أن يصل بها الإنسان إلى أن يقع في الكفر، فهي وسيلة إلى الكفر، وهو سب الله جل وعلا، وسب الله جل وعلا كفر يخرج من الملة. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح وإن أتت بشيء من الضرر الذي يقع الإنسان عاقبته إلى خير. وكما قلنا هذا الأمر فيه أول شيء الوسيلة، الأمر الثاني الجهل بأقدار الله جل وعلا، وهو لا يعلم كيف أن الحكمة قد الحكمة حكمة أن حكمة الله اقتضت بخلق الريح أو أمر الريح حتى لو أتت بشيء فيه شيء من الضرر على الناس، لأنه يأتي عاقبة ذلك إلى الخير. نعم. طبعا لابد أن نقول الثالثة بأن هذا أيضا سب الريح من أفعال الجاهلية، ولذلك ترى كثير من النساء عندهن هذا 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 الأمر بفعل الجاهلية، يعني إما الدعاء على النفس، إما الدعاء على اليوم، إما الدعاء على الدهر، إما الدعاء على الريح، يعني ما تراه بحق وتسمعه من النساء كثير من ذلك، وهذا من أفعال الجاهلية، وقد جاء الشرع بهدم أخلاقيات الجاهلية التي تنافي كمال التوحيد الواجب. نعم.
قال الإمام رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال: صححه الترمذي.
نعم، هو حديث صحيح، لأنه أيضا هذا الحديث قد أخرجه بعض العلماء منهم النسائي أيضا في عمل يوم الليلة وأحمد، وأيضا هو أصله في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله. والإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق، لابد أن تعلم ذلك، لا تحسبنها كما قال الله تعالى: ونفخ فيه من روح. نفخ فيه من روح يعني إيش؟ من روح عنده، من روح خلقها هو. والإضافة هنا إضافة تشريف، الإضافة هنا إضافة، وهذا وإذا قلنا بأنها إضافة تشريف لابد أن تعلم أن الريح هذه بما تأتي به يعني بعظيم الدلالات على عظيم ربوبية الله جل وعلا. انظر إلى العصارات في أمريكا كيف تفعل فيها، انظر العصارات كيف يحدث هذه العصارات، يعني ممكن تأخذ يعني أنا رأيت وأنا هناك ما حقا شيء لا يمكن أن يعني أن يتصوروا عقل، يعني ممكن تأخذ مباني كاملة تنهيها. فهذه من دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا. لذلك قال: الريح من روح الله. الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق، وهي إضافة تشريف لدلالتها على تعظيم ربوبية الله جل وعلا. وأيضا أن الريح أيضا فيها ما فيها من الخيرات بالثمر وغير ذلك بحمل السحاب والمطر الذي فيه الرزق للناس. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، هي تأتي بالرحمة والعذاب، وهي سبب من أسباب خلقها الله جل وعلا. فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها. روى أحمد وأبو داود وأيضا ابن ماجه، والحق بأنه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، يعني لا تشتموا الريح ولا تلعنوها، فإنها مأمورة، يعني لا يجوز لك أن تسبها لأنها مأمورة، هي ليست من عنديات نفسها، وهي مخلوقة لله جل وعلا. وسبها سبيل إلى سب الذي خلقها، وسب الذي خلقها كفر يخرج من الملة. ولذلك هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أنه لو سب الريح وصفها بالنقص، والنقص وصف الفعل الله جل وعلا، وصف فعل الله بالنقص وصف لله بالنقص، فيكون كفر من هذا الباب في هذه المسألة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، وقال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، ماذا تكرهون من الريح؟ أنها تأتي بالعذاب، إما تأتي يعني قلع. طبعا تعلمون الريح، قال الله تعالى عن ثمود، عن عاد: كذبت عاد سورة القمر، قال:
كيف كان عذاب
ونذر، نعم،
أرسلنا عليهم
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، لا، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. شوف تقلع الناس جميعا، ويقال أنها يعني كأنها الشجرة، شوف تقلع الأشجار وأيضا البيوتات، فيكون هذا ما يكرهون من هذا العذاب الأليم بهذه الريح، وأنها كما قلنا يعني قد تفني قرية بأكملها هذه الريح إذا الله جل في علاه سلط عليهم. والريح أيضا تعلم أن الريح أصلا فيها ما فيها من الشر العظيم عندما يكون فين؟ عندما يكون الناس في البحر كما قال الله جل وعلا وجانبين بريح طيبة وفرحوا بها أتت جاءت ساريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. فهنا أيضا هذه المسألة أن الريح تأتي بما يضر الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. ليس العلاج في هذا أن تسب الريح، وهذا أيضا من باب سعة الشريعة الكريمة الغراء التي ما تركت شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا وردة إلا أتت بها، وهو إغلاق الباب وفتح الباب الآخر. طيب فأغلق الباب قال لا تسب الريح، يعني أنت الآن متضجر مما ترى من هذا الشر لا تسب الريح، ولكن الأدب الراقي الذي تفعل به بهذا تدينا وتعبدا لله، لأن مسبة الريح منافاة للعبادة، وأنت في كل أحوالك في السراء وفي الضراء لابد أن تكون عابدا لله جل وعلا. فما هي عباداتك عند وجود الريح؟ فهنا عباداتك عند وجود الريح أن تكون مطوعا لله جل وعلا، فتقول اللهم إني أسألك، اللهم إني استجارة الآن بالله جل وعلا ودعاء لله جل وعلا وتضرع. إذن هنا عندما تجد الريح إذا أتت بشر فأنت الآن تفزع إلى ربك جل وعلا، وما من زلزلة وما من شيء يأتي يضر الإنسان ومن بلايا والرزايا إلا ولابد الإنسان أن يفزع إلى الله تعالى بالذكر بالاستغفار بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. وفي رواية أيضا صحيح قال فاذكروا الله، وذكر الله بالصلاة وأعلى الذكر، فالاستغفار والدعاء والتضرع لله جل وعلا. إذن إذا وجد الريح وجد فيها ما فيها من الضرر أو من الضر قال اللهم إنا قال وقولوا اللهم إنا نسألك. اللهم طبعا أصلها يا الله وحذفت الياء وعود عنها بالميم، وطبعا هو المفروض تعود. طب لما قال ما وضعها في الأول؟ تشريفا لاسم الله الأعظم سبحانه جل في علاه، وهي اللهم ولا يمكن أن تجتمع يا اللهم لا يمكن أن تأتي إلا في ضرورة الشعر. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. شوف اللهم إن اللهم وهذه فيها دلالة على التضرع والخضوع ودعاء الله جل في علاه ومسألة الله مسألة المساكين، وأنت تظهر خوفك وفزعك وتظهر أيضا ضعفك لله جل في علاه. حتى وأيضا في هذا الباب ربط عظيم جدا بين التذلل والتضرع وبين الريح، ما هو؟ كلها مخلوق الله ممتاز. هذا عجب عجب عجاب. اسمع من سعيد، اسكت سعيد.
الخلق الخروج من حول الفرد الى حول الله تعالى.
من خلق ذلك؟
سكينة.
ما شاء الله على قدر الله. هذه اجابه صحيحه، بل هي اسد اجابه. هو والحق هذه اجابه سديده، لكن انا اريد بقى التفصيل الاكثر. لا هذه إجابة سديدة. وشوف الحق في هذا الباب الربط بينهم.
شيخنا نعم من الأسباب.
نعم من الأسباب. لا الربط بينهما عظيم ربوبية الله جل وعلا. عظيم ربوبية. الريح فيها ما فيها من عظيم ربوبية دلاء عظيم ربوبية الله جل وعلا. فيظهر العبد خوفه وفزعه لله جل وعلا وفقره إلى الله جل وعلا. بقول اللهم إنا نسألك من خيره، فهذه إقرار بعظيم ربوبية الله جل في علاه، ثم إظهار الافتقار لله جل في علاه، وهذه مادة استجابة الدعاء. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان وأن الله تعالى يخرج أناس يعني لا أحد يدنهم، لما قال الله تعالى عيسى عليه السلام قال أخرجت عبادا لا يدن أحد بهم، ما في قوة لأحد أن يجاب هؤلاء. فيأتي عيسى عليه السلام، شو هنا عظيم الربوبية في خلق يأجوج ومأجوج، فيأتي عيسى عليه السلام فينزوي بالمؤمنين إلى جبل الطور فيفزعون إلى الله بإيش؟ بالدعاء. فهنا عند رؤية عظيم ربوبية الله جل وعلا لابد الإنسان أن يقر ويخضع ويكون على الفزع الشديد، وهنا يبتهل الله جل وعلا مظهرا لفقره ولضعفه ولعجزه ولحاجته وشدة حاجته لربه جل في علا. ذلك قال فقولوا، هذا أدب كما قلنا أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة، ما هي يا حبيبي يا شطار؟ في قوله اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، فيها هذا الكلام فيه دلالة على مسألة عقدية مهمة، ما هي؟ طب ننتظر بعد طول تفكير من حضرتك، ننتظر الأول هؤلاء إيش يا أحمد؟ جزاك الله خير. في أحد قال بذلك سعيد ولا أنت اللي قلت؟ تبرعا. ممتاز ممتاز جدا. هذه الاجابه السديده انه ان الله تعالى لم يخلق شرا محضا. لانك شوف قال الانسان من خير هذه الريح وخير ما فيها. اذا فيها دلاله واضحه جدا. انت ما فزعت ليش؟ احنا قلنا بهذا الباب لانه قام يدعو قام يفزع ويفزع لما لشر صحيح. فيبين لك هنا الان انها ليست شرا محضا بحال من الاحوال. فقال الله منا نسالكم من خير هذه الريح وخير ما فيها. وهذا ايضا فيها دلاله واضحه جدا على فضل الله لا في ولا على العباد. مع ان الانسان كان اذا راى الريح تغير وجهه يخشى يخاف. وهنا حقا فرق بعض العلماء بين الريح وبين الرياح. والآيات فرقت بينهم صحيح. والدلالة الآية قال في العذاب ريح. قال الله جل في علا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. كل آيات أو جل آيات في القرآن كله على ريح. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وأما الرياح لا. والرياح بشوف هي بشرة هي الآن في الرزق. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء صحيح فأسقيناكمه. سورة الحجرات ليست الحجرات سورة الحجر. هذا هو. فالغرض المقصود بأنها بأن الريح إذا أطلقت يكون فيها الخير وفيها الشر. لكن الرياح كما قلنا ما أتت في القرآن إلا على الخير. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. طبعا من خير هذه الريح الذي جعله الله فيها وأيضا بخيرها وهو أن تكون لواقح وأيضا يكون فيها المطر وتسوق السحاب يكون فيها المطر. وأيضا هي التي يعني ممكن كما قال بعض العلماء بأن من خير الريح أنها تحمل الروائح الطيبة إلى الناس وحقا يزكو بها الناس. فهذا من خير الريح. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير ما أمرت به لابد أن نقول بأن كل ما أمرت به خير. وخير ما أمرت به لابد أن نقول أن كل ما أمرت به خير. لأن الأمر من إيش؟ من فعل الله، من كلام الله، من أمر الله. وما كان من فعل الله فكله كمال. إذن فكله خير. وكما قلنا الشر لا يكون إلا في المقدور، ليس في القدر بحال من الأحوال. ويكون ولا يكون في القضاء، يكون في المقضي. الشر لا يكون في القضاء ولكن يكون في المقضي. قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم الريح ما تكرهون فقل اللهم أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشرها كما قلنا إما الفساد أو إما إقلاع البيوتات الأشجار، هدم أيضا البيوت، غرق السفن، وهذا شر أيما شر. ونعوذ بك من شر هذه الريح. وطبعا هنا نسألك من خير ونعوذ بك، هذه فيها دلالة أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فأنت تلتجئ إلى ربك جل في علاه في دفع الضر وجلب النفع. وكما قلنا العواذ واللواذ بينهما وفاق وافتراق، هما استعانة. العوذ هو الاستعانة بالله جل في علاه أو الإلجاء بالله جل في علاه لدفع الضر والشر. والعواذ اللواذ وهو الالتجاء إلى الله تعالى في جلب ما ينفع. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح. وانظرنا أيضا المسألة عائدة على ربوبية الله جل في علاه. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هنا لابد أن نفسر، يعني قلنا خير ما أمرت به وهي ما أمرت إلا بخير. طيب كيف نفسر هنا الآن وشر ما أمرت به؟ لا سيما أنه قال خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. هذه مسألة لطيفة في العقائد. طب هات صلى
الله بالنسبة للشيخ إلى المفعول به إلى المآل ما أمرت به من تدمير.
قال وشر ما أمرت به
من تدمير، فيكون الشر في التدمير ليس من قضاء الله عز وجل.
ماشي ما زلت أريد خير ما أمرت به وقلنا هي ما أمرت إلا بخير. لكن قال وشر ما أمرت به. ما أريد الآن أمر مهم شوية. شر ما تخلق تخلفه. نعم ده صحيح. الذي أريد لفت هنا لما قال الخير قال ما أمرت به. وكان الأنسب أن يعني استغفر الله، يعني احنا علمنا بأن الخير ينسب لله صراحة، صحيح ولا لا؟ قال أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأيضا الخضر ماذا قال؟ خضر. قال في الغلام وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يخيمها تغيرهم كفرة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمان في المدينة وكان تحته كنز لهم فأراد ربك أن يبلغ أشد. صحيح. وقال خير ما أمرت به وقال شر ما أمرت به. أما شر ما أمرت به فتفسيره كما قلتم، المسألة كلها على شر المقضي كقول النبي صلى الله عليه وسلم وقيني شر ما قضيت عن شر المقضي هذا 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 لا خلاف فيه. لكن لما اقول خير ما امرت به وشر ما امرت به في هذا الباب، اقول اصلا عندما ينسب الامر في الخير فيكون النسبه لله صراحه، واذا كان الشر لابد ان يكون. طب لما هنا لما
هو شيخنا في برضو بناها بناها لما لم يسمى فاعل؟
هذا هو، هذه اللفته التي تتكلم عنها هذا التي اتكلم عنها لعلها للمناسبه.
الشر يقال الشر هنا الاسم.
خلاص احنا انتهينا من هذا الباب.
الاشكال في اللي فوق في الخير.
ايوه نعم، في خير ما هو دي ما لم يصرح واراد بهم ربهم رشدا. هو هو يعني هو يكون كمساله ايش؟ تناسب ال نعم تناسب الايات في هذا الباب. نعم. يعني قد يكون كذلك، لكن هي تحتاج الى تحقيق وتحرير في هذا الباب. يعني قال وخير ما امرت وخير ما امرت به. هو ممكن أن يكون التوجيه وخير ما أمرت به أن أن أنها شر وهي فيها شيء من الخير، لأن الريح ما ذكرت في القرآن إلا على الشر ويعقبها بعد ذلك الخير.
إذا رأيتم ما تكرهون.
نعم، ويدل على ما نقول بالسياق أنه قال إذا رأيتم ما تكرهون، فلذلك ناسب أن يقول وخير ما أمرت به على العاقبة في هذا في هذا الباب. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهذا الباب باب كامل كما قلنا في تمام التوحيد والكلام على حسن الأدب مع الله جل وعلا، وأيضا أن ينأى المرء بنفسه عن أفعال الجاهلية واعتقادات الجاهلية وأقوال الجاهلية، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأقوال ترتبط بالاعتقادات، على أن الأقوال ترتبط بالاعتقادات. ولا يسب الريح إلا أنه يعتقد، يعتقد ما يسبه، وقد لا يعتقد، لأنه لو اعتقد كفر لو سب من السب، لكن الأقوال الأقوال لابد لها من اعتقادات. ولسنا نقول بأن الحكم على القول لا يكون إلا بالاعتقاد أبدا، والله أقطع ذراعي لو حد فهم شيء، صدقوني أنا أريد أحد فهم شيء يبين لي ذا. أنت سعيد قل لي عشان ما تستغربش، فهمت؟ أشك وخليها في عينيك ظاهرة جدا أنها تلمع لمعاني الجاهل. ها
في شويه؟
لا هو انا بيقول شويه، لا هو ما في اي شيء، هي لمعان عينيه ظاهر جدا في هذا الباب. ايوه نعم، بس اصبر بقى اصبر، خلينا نشوف الكلام. لا انت ما اتيت بشيء، طب ائت بها خلاص. شوف اهو دخل في خلي لمعان عينيك. انا اريد ان افهمك شيئا، انا اقول الاقوال لابد لها من اعتقادات، هذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فالأقوال تابعة مغارف للقلوب. طيب، لكن الحكم يكون مستقلا، لا يقال الحكم على الأقوال لابد له من اعتقاد. هذا اعتقاد من اللي أنت تقول الآن؟ المرجئة، مفهوم؟ وإذا كان أفرق بلطيفة معينة حتى لا يختلط الكلام، لأن قلت الأقوال لابد لها من اعتقادات، فممكن يقول لي إذن الأحكام على الأقوال لابد تكون لها من اعتقادات. لذلك قال بعض العلماء النبلاء، قال إن كثر في أهل الشام سب الرسول أو سب، طيب قال هذا سوء أدب لأنه ما في اعتقاد، خطأ مبين. هذا عالم نبيل نجيب وهو تاج فوق الرؤوس، طيب أخطأ، ماذا نفعل؟ نرد الخطأ ونقول مبجل أنت، فوق رؤوسنا تاج ونحن نتقرب إلى الله بحبك والاستغفار لك، ولكنك أخطأت في اجتهادك، ونرد هذا الاجتهاد فلا يؤخذ به. مفهوم هذا الكلام ولا؟ هذا هو. فلذلك نقول الأقوال مرتبطة بالاعتقادات، لما؟ لأن القلب محرك، وهذا أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لارتباط الظاهر بالباطن، هذه مسائل إيمانية، مفهوم؟ لكن هناك أحكام مستقلة على الأقوال دون أن يلزم منها الاعتقاد، وأحكام على الاعتقاد، طيب، وأحكام على الأفعال. لذلك قلنا المسألة لا تكون مرتبطة حتى لا يقال بأن المسألة أي مسألة تراها يعني خرجت عن الدائرة في الأقوال أو الأفعال في الظاهر لابد أن تجد لها إيش؟ الباطن. وهو طبعاً المرجع يسألون بها عن الباطن، هذا خطأ مبين. قال الله أكبر، قلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما هم، تكلم عن هم لا يعتقدون ذلك بحال من الأحوال، اجعل لنا ذات أنواط فقط، فقال قلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى، مفهوم؟ الحمد لله. إذا نقول فؤاد مستنبط الأصل نهي التحريم، بل قوة التحريم هنا هذه كبيرة من كبائر، لأنها وسيلة إلى سب الله جل وعلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. الدعاء والبلاء يعتلجان، أيهما أسبق؟ غلب. من وين هذه الفائدة يا شطار؟ من هنا حبيبي، خلاص أنت عينك اللمعان قل الآن. نعم.
وشر ما أرسلت به هذا شر ينزل ويرفع بالدعاء.
عيني. المفروض يقال أو إني أسألك من خير هذه الريح. تبدأ بذلك، وده صحيح. مش كنت تترك مساحة للأفاضل دي. هذه فائدة كم؟
الثالث.
عندنا فائدتان، إما أتخير واحدة منهما وإما تكون أربعة وتأتوا أنتم بالخمسة، ما رأيكم؟
إن شاء الله أربعة ونأتي بالخمسة.
طيب، شدة فقر العباد لله لا يرفع له. فعل الله لابد أن يكون عن حكمة. هذه أريد من وين؟ أين من أين تأتون بها؟ والخميس أذن عليكم أو على الإخوة اللي يتابعون. من وين هذه الفائدة؟
خير ما أمرت به.
كيف هذا؟
قوله أمرت وما يكون هذا إلا الحكم، يعلم سبحانه.
كيف يعني؟ فأين هو؟ فعل الله لابد أن يكون من بحكمة.
معظمهم قال ما أمرت به وشر ما أمرت به.
ده صحيح، بس أنا أريد يفصحوا عن ذلك. وشو بقى في حكمة؟ من وين بقى فهمت الحكمة؟ من وين أتيت بها؟ خلاص كل هذه تفسيرات صحيحة جدا ولا أتى به من النت جميل جدا، أريد بقى من وين أتيت بأنه لابد من حكمة؟ الحكمة هي تأخذ من قولي اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، هي تأخذ من هذه اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. على ما قالوا صحيح، خير ما فيها خير ما أمرت به، شر ما فيها شر ما أمرت به. هذا يدل على أننا لابد لها من حكمة، ولأن فيها الحكمة أمرنا اللهم إنا نسألك من خير. فحكمة الله تعالى هي الغالبة في هذا الباب، فيتعلق الأمر كل أمر يتعلق فيه بخير، لأن الله تعالى من حكمته أنه يضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه هو أصل الخير وأصل الحكمة. الخامسة بقى، الرد على الجبرية. كيف؟
قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ما تكرهون فنسب
الكره. إذا رأيتم ما تكرهون إيش فيه؟
الكره لا يكون إلا أراد الإنسان، فأثبت له إرادة.
يبقى أثبت له إرادة في هذا، لا أثبت له إرادة، قل اللهم إنا نسألك، هو الإرادة ظاهرة جدا في كل، فهذا الرد على الجبرية. ممتاز، جزاكم الله خير.
الحمد لله. يقول الإمام رحمه الله في مسائل، الأولى النهي عن سب الريح.
في مسائل النهي عن سب الريح، وهذه العلة كما قلنا أن سب الريح مسبة لمن أمرها، نعوذ بالله.
قال الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
طبعا قال لهم لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها. نعم.
قال الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
الثالثة
الإرشاد إلى أنها مأمورة،
لأن نص الإنسان قال فإنها مأمورة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنك إن سببتها سببت من أمرها، وهذا يوقع الإنسان في الشرك.
قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، لما قال مثلا خير ما فيها وخير وأعوذ بك من شر ما فيها، وأمرها بالشر عاقبته إلى خير، لأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا. الحمد لله. شكرا.
يقول هل القول بأن الحكم على القول لا يستلزم الاعتقاد بإطلاقه؟
ليس بإطلاقه، ولكن المسألة إذا أتى بقول قد ثبت بالشرع بالكتاب أو السنة والإجماع بأنه كفر، فلا يحتاج فيها للنظر إلى الاعتقاد. نعم.
قاعدة في الأقوال والأفعال الظاهرة لا تحتاج
إليها. جيد، وهذا جيد جدا في تحقيق الأصول هذا. نعم، الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة لا تحتاج فيها إلى نية. نعم. تفضل. غلبت يعني، نغلبه.